أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملخص الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية أنه يعتمد على حسب المباني. فعندنا تقريبا ثلاثة مباني يدور الأمر مدار هذه المباني. المبنى الأول أن مدار التنجيز يدور مدار فعلية التكليف، يعني نقول إذا علمنا إجمالا بالتكليف الفعلي بين هذين الأمرين فهنا يتنجز العلم الإجمالي، وإذا لم نعلم بالتكليف الفعلي لا يتنجز العلم الإجمالي. وهذا ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية قدس سره، فلهذا هو لم ينجز العلم الإجمالي في جميع الصور. أما في صورة ما إذا علمت الحائض بأنها في هذا الشهر في حيض 3 أيام ولكن لم تعلم أي الثلاثة، فهنا لم يتحقق التكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي يدور مدار تحقق موضوعه، والموضوع لم يتحقق فعلا. الآن الثلاثة الأولى لا تعلم أنه حيض أو لا، وما عندها تكليف فعلي بحرمة المكث في المسجد أو حرمة مس كتابة القرآن أو هذه الأمور. وهكذا وبالنسبة إلى 3 أيام الأخيرة أيضا لم يحن موضوعها، فلا يوجد تكليف فعلي. وأما بالنسبة إلى صورة النذر، لو نذر أو حلف أن يصوم في أحد يومين، إما الخميس أو الجمعة، تردد الأمر أنه نذر أن يصوم يوم الخميس أو نذر أن يصوم يوم الجمعة، هنا باعتبار أنه يرى استحالة الواجب المعلق الذي يكون الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا، فهنا أيضا لا يوجد عندي تكليف فعلي. فإذا لم يوجد تكليف فعلي لا يتنجز العلم الإجمالي، فيجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. هذا مبنى صاحب الكفاية وما يترتب عليه. المبنى الثاني أن المدار في تنجيز العلم الإجمالي هو فعلية الملاك لا فعلية الحكم، لا فعلية التكليف. إذا كان الملاك فعليا يتنجز العلم الإجمالي حتى لو لم يكن الحكم فعليا. هذا المبنى هو الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري قدس سره، ولهذا قال بالتفصيل. ففي مسألة المرأة الحائض لا علم بالملاك، الآن فعلا لا تعلم بوجود الملاك، فإذا لا تعلم بوجود الملاك أو بتعبيره لم يكن الملاك تاما، هنا لا يتنجز العلم الإجمالي وتجري الأصول المؤمنة في الأطراف. أما في مسألة النذر فالملاك معلوم، عندما فعلا نذر بصوم أحد اليومين هنا الملاك قطعي، التكليف غير فعلي صحيح، لأنه موضوعه لم يتحقق لم يحرز، ولكن الملاك محرز. بما أنه الملاك محرز هنا يتنجز العلم الإجمالي ولا تجري الأصول في أطرافه، فهو قال بالتفصيل. هنا نقطة يشترك فيها الشيخ الأنصاري مع الشيخ صاحب الكفاية قدس سره الله، وهو في حال عدم فعلية الملاك. في حال عدم فعلية الملاك أيضا بالتبع لا توجد فعلية للتكليف. هنا كلاهما قال بعدم تنجيز العلم الإجمالي وجريان الأصول المؤمنة في الأطراف. فلهذا في مثال المرأة الحائض قالوا بجريان الأصول، والشيخ والآخند اشتركوا في جهة واختلفوا في جهة في هذا المثال. اشتركوا في أن الأصل الجاري في الأيام الأولى قبل الثلاثة الأيام الأخيرة هو استصحاب العدم، استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم الحيضية. في الثلاثة الأيام الأولى كانت على طهارة قبل، والآن تشك تستصحب عدم طرو الحيض. الثلاثة الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى ما قبل الثلاثة الأخيرة. بمجرد دخول المرأة ودخول الدم في الثلاثة الأيام الأخيرة الآن لا يجري الاستصحاب عند الطرفين. ليش؟ لأنه تعلم الآن أنها دخلت في حيض وفي طهر، ولكن لا تعلم أيهما الأسبق، الآن في الطهر أو الآن في الحيض، لا تعلم. فلا يجري الاستصحاب في الثلاثة الأيام الأخيرة، وإنما أجروا البراءة. هل هنا يجب عليها أو يحرم عليها المكث في المسجد أو لا يحرم؟ أجروا البراءة عن الحرمة، اتفقوا في هذا، في الاستصحاب وفي يعني عدم جريان الاستصحاب وجريان البراءة. اختلفوا في نقطة، في ما هو السبب في عدم جريان الاستصحاب في الأيام الثلاثة الأخيرة. الشيخ الأنصاري قدس سره قال عدم جريان الاستصحاب لأجل التعارض بين الاستصحابين. عندنا كما قلنا مرت عليها حالتان، حالة حيضية وحالة طهر، أيهما المتقدم أيهما المتأخر لا تعلم. استصحاب الحيضية يتعارض مع استصحاب الطهر، عدم الحيضية. لوجود هذا التعارض لا يجري الاستصحاب، فننتقل إلى البراءة. صاحب الكفاية في مثل هذا المورد وفي غيره، طبعا هذا مورد سيال، اختلاف أساسا في الاستصحاب، في بحث الاستصحاب، يشترط أن الاقتران بين زمان المتيقن والمشكوك، أن لا يفصل بينهما فاصل. إذا مثلا كان في وقت على حدث وكان في وقت على حيض أو على طهارة، هنا الاستصحاب، استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب الحدث. نشترط اقتران الزمانين، اتصال الزمانين، زمان المتيقن وزمان المشكوك. إذا كان يعلم بأنه على طهارة والآن يشك، زمان المتيقن وزمان المشكوك متصلان فيستصحب الطهارة. لو كان على حدث والآن يشك هل توضأ أو لا، الآن زمان الشك مع زمان اليقين أيضا متصلان، يجري الاستصحاب. أما إذا تخلل أحدهما بعد الثاني ولا يعلم، هنا لا يحرز اتصال زمان اليقين وزمان الشك. يحتمل كان على يقين بالطهارة والآن يشك في الطهارة، ولكن يحتمل أنه تخلل بين زمان اليقين والشك الحدث، فلم يحرز اتصال زمان اليقين والشك. أيضا كان يتيقن على حدث الآن يشك في الطهارة، هنا يحتمل أنه تطهر بعد الحدث فلم يتصل زمان اليقين بالشك. فلعدم اتصال زمان اليقين بالشك لا يجري الاستصحابين، كلا الاستصحابين لا يجريان. فالفرق إذن بين الشيخ الأنصاري في هذه النقطة والآخوند أن الشيخ الأنصاري يقول بوجود المقتضي للاستصحابين، ولكن المانع موجود لأن كل واحد يتعارض مع الآخر، فالمانع بينهما موجود. الآخر قدس سره يقول لا يوجد مقتضي لجريان الاستصحاب أصلا، لأنه يشترط اتصال زمان اليقين بالشك، وهذا غير موجود لا في الاستصحاب الحيضية ولا في استصحاب عدم الحيضية، في مثالنا الآخر لا في استصحاب الحدث ولا في استصحاب الطهارة، وهذا بحثه في محله إن شاء الله. في الاستصحاب هناك يأتي البحث والخلاف بينهما، لكن هما في النتيجة هنا يجتمعان أن الاستصحاب لا يجري في الثلاثة الأيام الأخيرة، فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي البراءة. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث هو أن تنجيز العلم الإجمالي لا يدور مدار فعلية التكليف ولا فعلية الملاك، يدور مدار وجود التكليف أو وجود الملاك. إذا علمنا بوجود التكليف لا تجري الأصول في الأطراف حتى ولو لم نعلم بفعليته الآن، أو إذا علمنا بوجود الملاك لا تجري الأصول حتى لو لم نعلم بفعليته الآن. فلهذا بناء على هذا المبنى يتنجز العلم الإجمالي في كلا مثالين. في مثال الحيض الذي قال صاحب الكفاية لا نعلم بفعلية التكليف، وقال الشيخ لا نعلم بفعلية الملاك لا نحرز الملاك، هنا على هذا المبنى نقول يتنجز العلم. لماذا؟ لأن المرأة تعلم بوجود التكليف في خلال هذا الشهر، تعلم بحرمة المكث في المسجد إما في الثلاثة الأيام الأولى أو في الثلاثة الأيام الأخيرة، هذا التكليف تعلم به. أو إذا لاحظنا الملاك تعلم بوجود ملاك ملزم في أحد هذين، لو في الثلاثة الأيام الأولى لو في الثلاثة الأيام الأخيرة. مع وجود العلم بالتكليف أو مع وجود العلم بالملاك، هنا لا تجري الأصول المؤمنة. جريان الأصول المؤمنة مفوت لهذا التكليف وإن لم يكن فعليا، أو مفوت للملاك الملزم وإن لم يكن فعليا، لأنه يفوت العقل. هنا الدور دور العقل، لأن الكلام في التنجيز وعدمه، التنجيز وعدمه حكم عقلي ليس حكما شرعيا. فالعقل يرى أو يدرك عدم جواز أو عدم تفويت المصلحة الملزمة الملاك الملزم أو التكليف الموجود في البين. لوجود هذا الإدراك العقلي نقول جريان الأصول المؤمنة تتنافى مع حكم العقل، فعليه لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف في هذا المثال، فضلا عن مثال النذر الذي يتفق فيه الشيخ الأنصاري مع غيره. هذا الأخير هو الصحيح وعليه المدار. فلهذا قلنا سابقا أنه في منجزية العلم الإجمالي الركن الأول ليس هو العلم بالتكليف الفعلي. نقول الصحيح أن نقول هذا الركن هو العلم بالتكليف، العلم بالجامع، العلم بالتكليف، سواء كان فعلا فعليا أو سيكون فعليا. ولكن تعلم المرأة بأن بحرمة المكث في المسجد في الثلاثة الأيام، إما الأولى أو الأخيرة، هذا المقدار تعلمه. العلم بالتكليف هذا كافي للركن الأول. عدم جريان الأصول في الأطراف لتعارضها، بعد وجود العلم الإجمالي تتعارض الأصول في الأطراف، فاستصحاب عدم الحيضية فيما قبل الثلاثة الأيام الأخيرة يتعارض مع جريان أصالة البراءة في اليوم الأخير في الثلاثة الأيام الأخيرة. فلهذا الركن الأول تام والركن الثالث تام، وهذا هو المتصور في المقام لانحلال العلم الإجمالي أو عدم منجزيته. إما ينخرم الركن الأول أو الثالث، بينما كلاهما موجودان. وبهذا يتم الكلام في هذا التنبيه، تنجيز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية، والصحيح هو التنجيز وعدم جريان الأصول. ثم قبل الدخول في التنبيه الآخر وهو في الشبهة المحصورة وغير المحصورة، هنا نستدرك نقطة ذكرناها في التنبيه السابق. في التنبيه السابق ذكرنا إذا كان أحد الأثرين له أو المشترك الأصل المشترك أو الطرف المشترك له أثر زائد، إذا علمت بنجاسة الثوم إما بالدم أو بالبول، هنا على حسب ما ذكرنا سابقا أنه بعد غسل الثوم مرة واحدة، الدم يحتاج إلى غسله مرة واحدة طبعا بعد إزالة عين النجاسة، البول يحتاج إلى غسله مرتين في غير الجاري، بعد غسله مرة واحدة هل يجب غسله مرة ثانية لاحتمال تنجسه بالبول أو لا يجب؟ هناك ذكرنا بأن استصحاب عدم وجوب غسله مرة ثانية أو البراءة عن وجوب غسله مرة ثانية معارض بأصل موضوعي، كما نقلنا الكلام عن السيخوي رحمه الله، معارض بأصل موضوعي وهو أصالة عدم أصالة بقاء النجاسة. السيخوي هكذا قال، أصالة بقاء النجاسة، يعني الآن هذا الثوب غسل مرة واحدة هل يجب غسله مرة ثانية أو لا؟ هنا نشك، كنا نعلم بنجاسته، الآن نشك في بقاء النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة. فاستصحاب بقاء النجاسة مقدم على البراءة من وجوب الغسل، أصل موضوعي حتى مقدم على استصحاب عدم وجوب الغسل، أن استصحاب عدم وجوب الغسل أصل حكمي واستصحاب بقاء النجاسة أصل موضوعي، والأصل الموضوعي مقدم. هذا ما نقلنا عن السيد الخوي. أشكلنا عليه بأنه في المقام في خصوص هذا المثال نتصور استصحاب موضوع آخر مقدم على استصحاب بقاء النجاسة، وهو استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول. إنما شككنا في النجاسة وعدمها لأننا نشك في تنجسه بالبول، إذا تنجس بالبول نجس، إذا لم يتنجس بالبول لا يكون نجس. فلما نجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول لا يأتي الدور إلى استصحاب بقاء النجاسة، هذا ما أوردناه سابقا. الآن نقول صار أمس يعني كنت في ما كنت أعتقد أن عندي في المسودات دروس الشيخ الأستاذ في هالمقام، لهذا ما تعرضنا له. أمس بحثت في المسودات رأيت أنه لا عندي هذه الأوراق مكتوبة، فهو أورد هذا الإشكال الذي أوردناه ودفعه، فنستدرك هذه الجهة. يقول استصحاب عدم ملاقاة الثوم للبول هذا الاستصحاب لا يجري أساسا، لأنه هذا خلف العلم الإجمالي، هذا الاستصحاب خلف العلم الإجمالي. أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة الثوب بالدم أو نجاسة الثوب بالمول، هذا علم إجمالي أول أساسي. هذا العلم الإجمالي باق ما لم يقم هناك علم تفصيلي بنجاسته بالبول مثلا، أو حجة شرعية بنجاسته بالبول أو بالدم أو بعدم أحدهما. إذا قامت الحجة ينحل العلم الإجمالي أساسا. فأنت الآن تقول عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب إما بالدم أو بالبول، فلهذا تقول لا يجري أصل أصالة عدم التنجس بالدم، لا يجري استصحاب عدم التنجس بالدم لا يجري لأنه يتعارض مع استصحاب عدم التنجس بالبول، وتقول استصحاب عدم تنجسه بالدم هنا الآن بعد غسله مرة واحدة لا أثر له وذاك له أثر فتريد تجريه. إذا أجريت استصحاب عدم ملاقاته بالبول أساسا لم يوجد عندي علم إجمالي، انحل العلم الإجمالي، يعني قامت الحجة على عدم تنجسه بالبول، يعني هذا الطرف قام المؤمن مع وجود الحجة على هذا الطرف، العلم الإجمالي لا وجود له، فجريانه هنا يستلزم من وجوده عدمه. أنت من جهة تقول استصحاب عدم الدم لا يجري، ليش لا يجري؟ لأنه مقترن بعلم إجمالي وعند علم آخر. إذا قلت الآن باستصحاب عدم ملاقاته بالبول استصحاب عدم ملاقاته بالدم لا معارض له فيجري، فحين ما تثبت العلم الإجمالي أنت تنفيه، وحين ما تمنع من جريان أصالة عدم ملاقاته للدم أنت تجري، تمنع من الجريان أنت تجري، فيلزم من وجوده عدمه. إذن هذا الاستصحاب استصحاب عدم ملاقاة الثوم للبول الذي تريد أن تقدمه على استصحاب بقاء النجاسة هذا الاستصحاب أساسا لا يجري في نفسه، لأنه خلف وجود علم إجمالي بنجاسة إما الثوم إما بالدم أو بالبول. فعليه يتأكد كلام السيد الخوي رحمه الله الذي ذكرناه سابقا أن استصحاب بقاء النجاسة باق ولا يأتي الدور إلى استصحاب عدم وجوب غسله ثانية، فالنتيجة يجب غسله مرة ثانية. هذا ما أحببنا الاستدراك به، ويأتي الكلام إن شاء الله في الشبهة غير المحصورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.